الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كتاب الأربعين النووية من الكتب النفيسة مع صغر حجمها، لأنها أحوت في طياتها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم. المكلفون هم الجن والإنس. وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة المسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. المجيء بالشهادتين عند خطبة الحاجة، سواء في الجمعة أو كذلك في الكتابة أو في الدروس، من الأمور التي رقب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اليدماء. وجاء في بعضها الحمد، والصحيح هو هذا: ليس فيها تشهد. فينبغي الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يأتي بالشهادتين في خطبه ومحاضراته وكتاباته. صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. الأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى عليه مفردا، فلا تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو علي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تضيف إليه ما شئت من أصحابه وآله. قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر، وابن عمر هو عبد الله بن عمر، وابن عباس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه. واختلف في اسم أبي هريرة إلى 30 اسما، وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد شمس، وقيل غير ذلك. وأبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنهم، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وهذا الحديث لا يصح من جميع هذه الطرق، بل هو حديث ضعيف جدا. وحفظ الأحاديث قد ثبت التضعيف فيها، كما في حديث زيد بن ثابت وذكرناه بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومما يدل على أهمية حفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه؟ فبسط أبو هريرة ثوبه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ينسى شيئا. قال: وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه جميعا: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، يعني باتفاق العلماء جميعا على أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قد يقول ما كان في فضائل الأعمال يتجاوز فيه، والصحيح أنه لا يحدث إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في فضائل الأعمال أو في غيرها من الأحكام، فكله من الدين، كله دين، كله شرع. ما تأتي إلى الأذكار وتأتي بذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا من فضائل الأعمال، لا، ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي الكتاب، كتاب الله، وتكفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليت ونحن نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحتاج أن نأتي إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة ونعمل بها. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام في الحديث، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري محمد بن الحسين الآجري صاحب الشريعة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي، وأبو سعيد المالييني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بل الخلاف كبير في هذه المسألة ولم يقع اتفاقا. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ليبلغ الشاهد الغائب. فإذا لم تحفظ الحديث كيف تبلغ؟ في هذا دليل على حفظ الحديث، لأن الذي يبلغ هو الذي يحفظ. فقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين أي في العقيدة، وبعضهم في الفروع أي في الأحكام، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع، ذكر ذلك شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، لأن الدين كله من الله، والذي يقسم الدين إلى أصل وفرع ما عنده ضابط يسير عليه. يقول: الأصل هي أركان الإيمان، يقال له: أركان الإسلام أليست أصول؟ فيقول: أركان الأصل ما أعمال القلوب، والصلاة أليست أصل؟ الشاهد أنهم لم يأتوا بضابط، فالدين كله من الله، منه الواجبات ومنه المستحبات ومنه الأركان ومنه المندوبات. وبعضهم في الجهاد أي ألف في الجهاد 40 حديثا، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، فكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 حديثا أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني في العقيدة والأحكام والخطب والمواعظ والآداب، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يعني كل حديث قاعدة عظيمة. إن تكلمت على باب النية والإخلاص فحديث الأعمال بالنيات قاعدة في هذا الباب، إن تكلمت على باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن تكلمت في الزهد فحديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في نعم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس في الدنيا يحبك الله، وإن تكلمت عن باب الحلال والحرام والمتشابهات فحديث الحلال بين والحرام بين. يعني يقول أنا أتيت ب40 حديث، كل حديث يعتبر حجة ويعتبر عمدة وقاعدة في هذا الباب. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، يعني ذكرت أحاديث في هذا الكتاب قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثها ونحو ذلك، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. وقد يخالف في بعض الأحاديث لأنه اعتمد على تصحيح أبي داود رحمه الله، وإلا فالأصل أن أغلب 40 حديثا صحيحة محتج بها، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وصحيح البخاري، والبخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، كتابه أصح كتاب مصنف، وإن شئت أن تقول أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه أدخل فيه أصح الصحيح. ثم يليه كتاب الإمام مسلم وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج الخشيري النيسابوري، وأذكرها محذوف الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وأيضا المتأخرون لا يهتمون بالأسانيد كثيرا، وإلا فإن المتقدمين كانت تعجبهم الأسانيد وسلاسل الرجال والإسناد من الدين، حتى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يعني أذكر بعض الألفاظ التي لا تفهم عند كثير من الناس فأضبطها، إما ضبط شكل وإما ضبط معنى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة نفيسة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى مبينا أهمية هذا الكتاب الذي لا يهتم به كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم من العوام، وهو كتاب صغير الحجم يمكن أن يخبأ في المخبأ ويحمل في الأسفار وفي الحضر لو أكثر الإنسان من مطالعته ليل نهار ورسخ في ذهنه، ثم أضاف إليه ما يحتاج إلى إضافة من شرح أو توضيح أو بيان لكان قد حصل على خير عظيم. بل إن من أعطاه الله عز وجل علما يستطيع أن يخطب من هذا الكتاب 40 خطبة وربما أكثر، وربما يخرج منه 40 مصنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم، يعني هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء والمرسلين. إيش معنى جوامع الكلم؟ يعني الكلمة اليسيرة تدل على معاني كثيرة جدا. وأضرب لكم مثالا حديث كل معروف صدقة. هذا الحديث يتكون من ثلاث كلمات: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري عن حذيفة وأخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه جميعا. هذه الثلاث الكلمات لو تأملتها يدخل تحتها ما لا يحصى من الأعمال. فكل من ألفاظ العموم تفيد العموم، ومعروف كل ما وافق الكتاب والسنة، كل ما كان من دين الإسلام فهو معروف ففعله صدقة. فإن تكلمت عن لا إله إلا الله فهي أعرف المعروف، وإن تكلمت عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المعروف، وإن تكلمت عن الصلاة وأحكامها فهو من المعروف، والزكاة وأحكامها وآدابها، والصوم والحج وصلة الأرحام والإحسان للجيران وبر الوالدين وأبواب وصدق الحديث وحسن الخلق والحلم والأناة والرفق، كل معروف صدقة. فهذا مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بجوامع الكلم. ولهذا كم تجد من الكتب الكثيرة التي تشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تجد كتابا مثل هذا في شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على جوامع الكلم. وكذلك كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الآية يمكن أن تشرح في مجلد، وفيها من الآداب والأحكام ما لا يحصى. وانظر إلى ما نقله ابن القيم عن غيره من العلماء: إن الله عز وجل أنزل 104 كتاب، جمع علوم هذه الكتب في ثلاثة: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمع علومها في القرآن، ثم جمع علومها في المفصل، ثم جمع علوم المفصل في الفاتحة، ثم إياك نعبد وإياك نستعين. مدار الأمر والنهي والفعل والترك قائم على تحقيق هذه الآية: إياك نعبد، خلاص العبادة لله عز وجل. والعبادة قولية وفعلية وتركية ومالية، خلاص العبادة لله عز وجل. وإياك نستعين، الاعتماد والتوكل والإنابة والرجوع والركون إلى الله عز وجل. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الخير العظيم والبركة العظيمة. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة ميز عن غيرهم بقلة الكلام، أي أنهم يذكرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآراء وأكثر من الفلسفات وأكثر من غيرها. ولهذا يجعل الله بركة، لأن ما كان من الله وما كان من وحي الله عز وجل فيه بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكلما قل العلم عن علم الكلام وحشي بأدلة القرآن والسنة كان به بركة، حتى على الإنسان بنفسه في العمل يجد راحة وطمأنينة إذا عمل بالكتاب والسنة، وعند التبليغ يجد راحة. فإذا قام أحد من الناس يقول له: ليش تقول هكذا؟ يقول: أنا ما قلت، الله الذي قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال، أنا إنما بلغت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الناس أنفسهم
إذا قلت لهم تعالوا افعلوا افعلوا يقولون أنت ما أنت ضابط علينا وما أنت أمير علينا. لكن إذا قلت لهم قال الله فعلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ارتاحون، أنك تبلغ لهم دين الله وأنهم يعملون بدين الله. فكانت بركة عظيمة في هذا الكتاب، بركة عظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.